الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة العنكبوت، وقد وصلنا عند قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لما بين الله عز وجل في أول السورة أنه لابد من الابتلاء، لا سيما المؤمن أنه يبتلى في دينه فيتعرض للأذية فيما يتعلق في دينه ودنياه فيتأذى من المشركين فيما يتعلق بدينه، لا سيما من الأقربين. وقد حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء من ذلك، فقد ابتلي عمار بن ياسر وأبواه، وكذلك بلال رضي الله تعالى عنه وغيرهم. والابتلاء قد يشتد إذا كان من أقرب الناس، لا سيما إذا كان الابتلاء من الوالدين. فبين الله عز وجل حكم هذا الأمر إذا حصل للإنسان إذا ابتلي من والديه، وهذا حصل للصحابة. فقد جاءت الروايات الكثيرة واختلفت أيضا في أحداثها فيما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان يحب أمه ويبر فيها يعني برا عظيما، ولما سمعت به أنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام اعتزلته وانقطعت عن الأكل والشرب، وهي تعلم أن ابنها سعدا يحبها، ففعلت هذا الأمر لعله يرجع، وكانت لا تستظل تحت ظل ولا تأكل ولا تشرب، حتى أنه جاء في بعض الروايات أنهم أحيانا يأتون إليها من أقربائها من يفتح فاها حتى يضع فيه الطعام لشدة عزمه على ترك الأكل والشرب والاستمتاع بالظل حتى يرجع ابنها سعد عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. فلما رآها كذلك فهي تظن أن ابنها إذا رآها في هذه الحالة سيشفق عليها كما هي عادته ويترك دين محمد عليه الصلاة والسلام، فلما رآها في هذه الحالة فقال لها: يا أماه، والله لو كانت لك 100 نفس وخرجت نفسا لما رجعت عن ديني ولما تركت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شئت فكلي وإن شئت فاتركي. وكأنها أيست منه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك، يرحمك الله، يعني اجتهدوا وبذلوا الجهد والوسع في ردك عن دينك أيها المؤمن، وإن جاهداك لتشرك بي، ليس فقط هم على الشرك بل هم على الشرك وأيضا يجتهدان في بأن تترك دينك وترجع وتسلك وتدخل في دين المشركين. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، كما في آية لقمان، هنا قال: فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية العظيمة فيها الوصية بالوالدين وإن كان على الكفر، فالوالدان حقهما باق ولا يذهب حقهما مهما بلغ من الإساءة ومهما بلغ من الشر إلا أن حقهما باق، ولا يجوز للمسلم ولا يسوغ له أن يترك بر والديه بأي حجة. فلو كان الأب والأم على الكفر فيبقى حقهما، وهذا دل على عظم حقهما في هذا الدين العظيم الذي حفظ حق الوالدين وإن كان على الكفر، بخلاف الأديان الأخرى الذي إذا كبر الوالدان تركوهما في دور الرعاية ولا يسأل عنهما. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهذه الوصية والوصية بمعنى الأمر والتعهد، ودائما الوصية لا تكون إلا في أمر مهم وأمر عظيم. قال: ووصينا الإنسان بوالديه أي الأم والأب حسنا، أن تحسن إليهما. ثم بين: وإن جاهداك لتشرك بي، اجتهد بأن تكفر بالله وتترك دينك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما بلغت مكانته هذا المخلوق، فإنه لا طاعة له في معصية الله. جاء في الصحيحين من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة بالمعروف، بمعنى أنه لا يجوز أن يطاع مخلوق أيا كانت مكانته في معصية الله. فهنا في هذه الآية بين الله عز وجل طاعتهما فيما لا يخالف الشرع أي في الطاعة، وبين حكم طاعتهما في المعصية. أما في الطاعة فيجب طاعة الوالدين. لو قال لك أبوك: يا بني صلي في المسجد، فهذا واجب من جهتين: من جهة الشرع، لأن الشرع أوجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين، ومن جهة أخرى أن الوالد أمرك بذلك. فإذا أمرك الوالد أو الوالدة بأمر هو عبادة فيجب عليك من جهتين: من جهة الشرع ومن جهة طاعتهما. وإذا أمراك بمعصية فهنا لا تجب طاعتهما، بل لا يجوز طاعتهما، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. يبقى الأمر المباح، الأمر المباح الذي ليس هو طاعة وليس معصية: يا بني اشتر هذا الطعام، يا بني كل هذا الطعام، يا بني اشتر هذه السيارة، يا بني اشتر هذا البيت، يا بني أعطي فلانا كذا، يعني في الأمور المباحة. هل يجب طاعة الوالدين مطلقا أو لا يجب، أو متى تكون واجبة؟ الضابط في هذا الباب، وهذا باب مهم، يعني كثير من الناس يسأل يقول: أبي يأمرني بكذا هل أطيعها أو لا، أمي تقول لي كذا هل أطيعها أو لا. الضابط في هذا الباب أنه إذا كان هذا الأمر أو هذا الطلب الذي صدر من الأب أو الأم فيه مصلحة لهما ولم يترتب عليه مفسدة فهنا يجب طاعتهما. لكن لو أمرك أبوك بأمر لكن يترتب عليه مفسدة لك أو أذية لك فهنا لا يجب عليك، ولا يكون هنا يجب الامتثال وأنه لا بد من الإحسان إلى الوالدين، لا، وإنما تعالج هذا الأمر. مثلا بعض الناس يقول: أبي يأمرني بأن أطلق زوجتي، أو أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي، وهذا يحصل كثير. لماذا؟ لعدم التوافق بين الزوجة وأم الزوج، أو الزوجة ومع أبي الزوج. فيقول له أبوه: طلق زوجتك، وهو يحبها وهي تحبه، وربما يكون بينهم أبناء وبنات، فهو لا يجب، هذا يترتب عليه مفسدة وضياع، بل هذا فيه ظلم للأولاد. وإنما يعالج الأمر، إما أن يجعله في بيت مستقل، وإذا لم يمتثل أمر والديه في هذا الشيء فلا يعد عاقا، لا يعد عاقا. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك بذلوا الجهد والوسع وإن جاهداك لتشرك بي، أي اجتهد بأن تشرك بالله وتكفر وتترك دينك، وإن جاهداك لتشرك بي. والشرك ما هو؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له ندا أي مثيلا وشبيها وهو الذي خلقك، ومعلوم أن الخالق واحد وهو الله، فكيف تجعل له شبيه ومثيل؟ كيف يجعل له شبيه ومثيل؟ ما هي الطريقة التي إذا فعلها يقال أنه جعله مثيل لله؟ إذا عبد غير الله، إذا أعطى غير الله حق الله، هنا ساوى هذا المعبود مع الله عز وجل. لذلك عرفه بعض أهل العلم بقوله: هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فمن خصائص الله مثلا أنه يعلم الغيب، هل هناك أحد يعلم الغيب غير الله؟ الجواب لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلو زعم أحد أو اعتقد أن فلانا من الناس يعلم الغيب فهو إيش؟ سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا يعتبر كفر وشرك. كذلك العبادة والدعاء، فمن عبد غير الله دعا غير الله، هنا وقع في الشرك، لأنه سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، ومن خصائص الله أن لا يدعى إلا هو، من خصائص الله الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن صرف العبادة لغير الله وقع في الشرك، من ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو قدم النذور والقرابين لغير الله أو يطوف حول قبر يتقرب إليه أو فعل أي شيء من العبادات لغير الله فقد وقع في الشرك. الله عز وجل يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالصلاة لا تكون إلا لله، وفيها دعاء وسجود وركوع وخضوع، هذا لا يكون إلا لله. وكذلك النحر وهو إراقة الدم تقربا للمذبوح له، هذا لا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما أنه سبحانه وتعالى بيده محياي ومماتي، إذن لا يستحق أن يعبد إلا هو، لا يستحق أن يصلى إلا له ولا ينسك إلا له. ولذلك قال بعدها، انظر، قال: وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم. ما ليس لك به علم، هل معنى هذا أنه إذا كان عنده علم بأن يشرك بالله فله أن يشرك بالله؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك. إذا ما معنى قوله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم؟ هذه الجملة ما ليس لك به علم يسميها العلماء صفة كاشفة، أي بيان الواقع وبيان الحال، وهو أن كل من أشرك بالله فإنما فعل هذا الشرك عن جهل دون علم، لا دليل معه على هذا الفعل. ولذلك الله عز وجل يقول في الآية الأخرى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، ها، لا برهان له به. هل معناه إذا كان عنده برهان أي دليل يجوز له أن يدعو غير الله؟ لا، وإنما هذا لبيان الواقع، أن كل من دعا غير الله إنما فعل هذا عن هواه، لا عن دين ولا عن دليل ولا عن كتاب وسنة. وهذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل شيء من العبادات إلا عن دليل. واضح؟ لأنه قال ما ليس لك به علم. فالله عز وجل يعبد بالوحي، بقال الله قال رسول الله، بالأهواء. فإذا كان المسلم لا يجوز له أن يشرك بالله لأنه لا علم له به، فكيف إذا علم بطلان هذا الفعل وهو الشرك؟ فكما أنه ضلال في الدين وشرك برب العالمين، هو أيضا سفه بالعقل، سفه بالعقل. الله عز وجل أوجدك من العدم ورباك بنعمه وأنت في بطن أمك، واعتنى بك ويسر لك الرزق وأنت في بطن أمك، حتى أخرجك بعنايته من بطن أمك، وسخر لك من عباده من يعتني بك وسهل لك الرزق وأنت في أضعف ما تكون، لا تستطيع أن تجلب لنفسك نفعا ولا تدفع عن نفسك ضرا، ومع ذلك اعتنى بك حتى قويت عظامك واشتد بدنك، ثم بعد ذلك تذهب وتدعو غيره. هذا من أسفه ما يكون. لذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أضل من هذا الصنف من الناس الذي يدعو غير الله، من لا يستجيب له، يعني تدعو أحد لا يستجيب لك. أرأيتم الأوان رجلا ذهب إلى بيت مهجور ويطرق الباب، إيش يقول عنه الناس؟ وينادي يا فلان يا فلان، إيش يقول عنه الناس؟ هذا مجنون سفيه، كيف تأتي إلى بيت مهجور لا يوجد فيه أحد وأنت تنادي؟ ما في أحد، هو ينادي. فكذلك من يأتي إلى قبور الصالحين ويدعوهم من غير الله ويناديهم، والله عز وجل يقول في شأن هؤلاء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه شركا، هؤلاء الصالحين يكفرون بهذا الفعل. لذلك الله عز وجل يقول في يوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. فالذي يعبد النبي أو يعبد الأنبياء ويعبد الأولياء، فالأنبياء والأولياء يعادونهم يوم القيامة لشناعة هذا الفعل، والأنبياء والأولياء براء من هذا الفعل، إلا إذا رضي الولي كأن يوصي بذلك أو يرى الناس يفعلون ذلك ولا ينكره ويعلم أنه سيموت وأنه مبجل عندهم، فهو وهم في الحكم سواء، بل هذا من رؤوس الطواغيت. فلذلك كانت أعظم القضايا في الإسلام أول القضايا وأهم القضايا وأعظم القضايا هي توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه لا سعادة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة إلا بتحقيق التوحيد. الجنة لا تدخلها إلا إذا كنت موحدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله لئن أشركت ليحبطن عملك. تخيل رجل، يعني انتبه إلى هذا الكلام واستحضر هذا الأمر وافتح عقلك وفكر، رجل يحفظ القرآن، يصوم يوم ويفطر يوم، يقيم الليل كل ليلة، طيب، يبني المساجد، يبني الدور للأيتام، يساعد الفقراء والمساكين، ويساعد ويجاهد في سبيل الله ويساعد المسلمين ويفعل ما يفعل من الأمور العظيمة، لكنه يدعو غير الله، يأتي إلى ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء فيدعوه من دونه: يا فلان أغثني، يا فلان أرد غائبي، يا فلان إشف مريضي. أو يأتي بالعجل أو الشاه ويذبحها تقربا إلى صاحب هذا القبر. أتدرون أن هذا الرجل خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام رب العالمين. الله عز وجل يخاطب أتقى الناس وخير الناس، يخاطب أشرف المرسلين، يخاطب سيد ولد آدم، يقول له: ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن أيام القيامة من الخاسرين. طيب ما هو كيف النجاة من الخسارة؟ قال: بل الله فاعبد. لم يقل فاعبد الله، وإنما قدم ما حقه التأخير ليفيد الاختصاص ويفيد الإخلاص. قال: بل الله فاعبد، كأنه يقول: لا تعبد إلا الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كيف يكون الشاكرين؟ الآن من قدم لك مساعدة وأعطاك شيئا، أليس من الأدب أنك تشكره؟ الجواب بلى. الله عز وجل أنعم عليك بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، هل حقه أن يشكر أو يكفر؟ يشكر. وأعظم الشكر ما هو؟ أن توحده. لذلك الله عز وجل يقول عن الكفار: في أول سورة فصلت ذكر أنهم لا يزكون أنفسهم، فالشاهد من هذه الأخوة أن أعظم القضايا، أعظم القضايا على الإطلاق هو تحقيق التوحيد. وهذا الأمر مع أهميته إلا أن أكثر الناس زاهدون فيه، وكأن الجميع قد ضمن الجنة، وكأن الجميع سيموت على التوحيد. قضية من أجلها خلقك الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية من أجلها أرسل الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قضية من أجلها أنزل الله الكتب. قضية من أجلها شرع الجهاد. قضية من أجلها خلقت الجنة والنار. فحق لها أن تكون هي أول القضايا وأولى القضايا بالاهتمام. مع ما كان للوالدين من المكانة، إلا أن حق الله لا يقدم على أحد، لا يقدم عليه أحد من الناس كائن من كان. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كل أحد يأمرك بمعصية الله فلا طاعة له ولو كان من كان. طيب، قال: إلي مرجعكم، يعني إن كنت تخاف منهم أو أنك ربما وقعت في عقوقهما فلا تخف، فإلي المرجع. فالجنة والنار بيد الله لا بيد أحد من الناس. قال: إلي مرجعكم فأنبئكم، أي فأخبركم، فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهذا فيه سعة علم الله عز وجل، وذلك أنه ينبئ ويخبر ما يحصل للناس في هذه الحياة الدنيا، بل كما سيأتي في الآيات أن الله عز وجل يعلم حتى ما في صدور الناس. قال: فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولما كان الإنسان ربما إذا حصل هذا الأمر وهذه العداوة من أقرب الناس إليه يجد جفوة ويجد وحشة، ف فسلاه الله عز وجل بأن أخوة الدين وصلة الدين هي أقوى وأعز للإنسان مما سواها من الصلات، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فأنت إذا كنت ممن آمن وعمل الصالحات ومر معنا ما معنى عمل الصالحات فلا تحزن لو عاداك أقرب الناس إليك، فإن الله عز وجل سيدخلك في زمرة عباده الصالحين. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم، وهذا فيه تأكيد لندخلنهم في الصالحين، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، وكما قال سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي في جملة هؤلاء، أو على التقدير الآخر لندخلنهم في دار الصالحين وهي الجنة. أنت لا تحزن، فهناك لك أهل في الجنة قد أعدهم الله عز وجل بل ينتظرونك. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.